صلى الله عليك. صعد شوي للصوت. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. المساجد التي ورد ذكرها في هذه الآية أمكنة السجود، يعني المكان اللي يصلح أن يسجد عليه الإنسان بالصلاة اشتقاقا من السجود. زين، بناء على هذا الرأي، هذا رأي زيد ابن علي بن الحسين رضوان الله عليه، بناء على هذا الرأي رأي زيد بأن الآية نزلت في الأرض، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني المقصود بمساجد الله مطلق الأرض، كافة الأرض. زين، بناء على هالرأي شنو يعني شلون منع مساجد الله؟ لو فرضنا أن المقصود بالمساجد الأرض بكاملها، بناء على هذا الرأي شنو معنى منعها؟ يعني كيف نتصور منع مساجد الله؟ اللي يقول أن المنع المقصود بالآية الكريمة يعني الحيلولة بين الناس وبين الاستفادة السليمة من الأرض. شلون يعني الاستفادة السليمة؟ بأي معنى؟ طبعا الأرض أكو بها أنماط من الاستفادة، نمط من أنماط الاستفادة الزراعة باعتبارها وسيلة الإنتاج، نمط من أنماط الاستفادة الصناعة يعني استخراج المعادن من باطنها، نمط من أنماط الاستفادة من الأرض عدم تدنيس تربتها، يعني يدخل عندنا بحث بالصناعة وبحث بالزراعة وبحث بتطهير البيئة من التلوث وبحث بتنظيم المجتمع بناء على حذف المضاف، يعني من أظلم ممن منع مساجد الله يعني أهل مساجد الله الناس الذين يسكنون على الأرض. وهذا الموضوع إن شاء الله راح يجي وأفصل في الليالي الآتية بصورة مفصلة إن شاء الله، بس أنا يهمني هنا نقطة يجب أن أقف حولها قليلا لأن موضع ابتلاء النقطة. الأرض هي مساجد، زين، تصلح للسجود، كل بقعة من الأرض صالحة للسجود إلا ما استثناه الدليل. يعني أكو عندنا مثلا الأراضي اللي بيها معدن، الأراضي المحروقة اللي بيها رماد، أكو مستثنيات من الأراضي ما يمكن ما يصح السجود عليها، الإنسان لا يمكن أن يسجد عليها، لكن باقي الأرض بأجمعها صالحة لأن يسجد عليها الإنسان. زين، بناء على ذلك كل ما هو من الأرض صالح للسجود. الآن إحنا هاي التربة اللي نسجد عليها واللي خالقت لنا دوي، وين ما تروح تلقى الدوي أمامك تسمعه، أن ذولا ناس يعبدون هالحجر هذا ويتجهون إلى الحجر، وهذا الحجر يلعب عندهم دور مهم في عبادتهم، ومصوري صنم، يعني هالقطعة من الأرض مصوريها أنها صنم وهذا الصنم احنا نعبده وانما نسجد عليه انطلاقا من مفهوم عبادي. المسألة انت تبقى بين امرين، يعني لما تسمع الكلام تبقى بين امرين. الامر الاول ان هذا الحكي صدق، يعني ذولا صدق مو فاهمين ان احنا التربة مجرد ارض صالحة للسجود نسجد عليها، يو لا مو صدق مو فاهمين، يعني واقعا مو فاهمين، يو لا فاهمين وعدهم هدف اخر، يعني بتعبير اخر حلقة من حلقات الحصار الفكري الديني الذي يضرب على تأريخ التشيع وعلى عقائد التشيع. بطبيعة الحال انا اميل الى الرأي الثاني، لان انا شايف متفاعل ويا الاحداث عبر التاريخ، متفاعل ويا عشرات الكتب او الاف الكتب ذات العلاقة بالفقه وبالعقائد، وشايف اللون من الافتراءات لما يمرون المسلمين مع الاسف بتاريخ الشيعة. يعني هاللون من الافتراءات كأنه سهل، انت اذا تشوف لك مثلا مذهب يجي يعترض لمذهب اخر بالتاريخ ما تلقى اكو حساسية، لكن اذا مر ذكر التشيع لازم اكو مجابل تنذب عليه، اكو مجابل يكون يشيلوها يذبوها على تاريخ التشيع. يعني انت تلقى هالهدف هذا موجود مع الاسف، ليش دوافع شنو ما اعرف. يعني انا ما اعتقد اكو انسان مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويجد مبرر الى هذا اللون من السلوك. انت ما تتصور شقد تضخم هاي قضية التربة ونظائر قضية التربة، انه ذولا يعبدون هالحجر، ذولا يسجدون على دم، لانه هذه المنطقة هاي التربة انما يسجدون عليها باعتبارها اتصلت بدم الحسين، باعتبارها امتزجت بدم الحسين فيسجدون عليها. جد خلي نجي الى الفرعين. الفرع الاول اجماع المسلمين على ان الارض صالحة للسجود، ما اكو عندنا مسلم يعني فقيه من فقهاء المسلمين من اي مذهب من المذاهب يقول ان الارض غير صالحة للسجود، هذا بين ايدينا فقه المسلمين على مختلف الابعاد. الفقه الاسلامي بصورة عامة يقول بصلاحية الارض للسجود الا ما استثناه الدليل. زين، من ناحية اخرى ان ما انبتته الارض ايضا موضع اجماع عند المسلمين، ما انبتته الارض الا ما يؤكل ويلبس باستثناء هذين، اللي يؤكل او يلبس اكو نمط من النبات قد يلبس، افرض مثل القطن، ونمط يؤكل، ما يؤكل او يلبس ما يصح عليه السجود والباقي يصح عليه السجود. زين، هذه المسألة مو موضع خلاف اطلاقا بين المسلمين. احنا ايضا عندما نأخذ هالقطعة من الارض نأخذها بصفتها ارض ليس الا، غاية ما في الامر انها ارض وارد في فضلها روايات. يعني الان انا لما اشوف عشرات المؤلفين، عشرات المؤلفين من المذاهب الأربعة يجون إلى تربة المدينة يفضلون تربة المدينة على كل بقعة في الدنيا، شايف؟ يعني حتى على الكعبة، حتى على الكعبة تفضل في الفقه الإسلامي، تربة المدينة تفضل حتى على الكعبة. ليش؟ التعليل يذكروه الفقهاء، يقولون لأن تربة المدينة ضمت جسد النبي، والنبي اشرف الموجودات، وما لامس اشرف الموجودات هو اشرف من غيره. طيب، انطلاقا من هذا التعليل ان تربة المدينة لامست جسم النبي فهي مشرفة، واحنا طبعا نعرف ان الحسين جزء من رسول الله، زين، جزء من النبي، ولما كان جزء من النبي نفس العلة اللي تشرف من اجلها الكعبة او المدينة العفو على غيرها تشرف تربة كربلاء ليس الا. بعدين ما اكو عندنا هذه كتبنا موجودة، ما عندنا فقيه من فقهائنا يقول ما يصح السجود الا على التربة. ورقة كاغد الانسان يقدر يصلي عليها هالورقة، زين، شوية نبات بردي مثلا او عشب يصلي عليه، باكيت جقاير كرتون هذا نفسه قطعة يخليها تحت جبهته يصح عليها السجود، زين، اي شيء شخاطة يصح عليها السجود، كل هذا يصح عليها السجود وموجود ومنوهين عليه فقهانا. اذا ليش التأكيد على هذا المعنى معنى ان هؤلاء يعبدون هذا الحجر؟ ولما مثلا تقعد لك يوم واحد يسألك وتجاوبه غير يقتنع، مثلا يقتنع سألك يعني افرض قد واحد بالمدينة السنة سألني قلت له انا اجاوبك وانا مقتنع عني من اجاوبك واقوم عنك، انت نفس الشيء فكرتك هم مرة ثانية تعيد عينك مقتنع انها ما لا تأثير عليك. قال لي ليش؟ قلت له لان جربت انا اكثر من مرة ان اللي يستفسر من عندكم ما يجاوبوه ما يقتنع بالاستفسار. سألني موضوع التربة شنو؟ قلت له موضوع التربة هذه اليش ارى هذه؟ قال لي ارى. قلت له هذا وفاء الوفاء للشمهودي كتاب، وهذا اخبار الروضتين كتاب من كتبكم المعتد بها والمعتبرة، وكل من هذين الكتابين ينص على ان تربة المدينة تكون اشرف من كل بقعة بالدنيا. قال لي تمام. قلت له والتعليل مذكور لانها لامسة جسم النبي والحسين جزء من النبي، بعدين احنا عدنا كربلاء من هالناحية مو اكثر من انها تربة وارد في فضلها روايات، اما مو محصور قضية سجودنا الا على تراب كربلاء ابدا ما محصور. قال لي زين شبهة الدم شنو؟ قلت له انت تقرأ؟ لو ما تقرأ. قلت له انا استغربت ليش تيجي تسألني، مو هذه يمك تفضل المكتبة وان كان الكتاب الشيعي بالمكتبة وجوده خطر ما يخلو يطلب الى المكتبة من بلجة. لا يعني هذا ما ممكن يعني هذا الكتاب يا اخي. انا الان عندي مكتبتي واعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الاربعة زين، وفرد 10% افرض من كتبنا زين، انا ليش اهضم ان كتابة في طب واتصفحه واقرا بكل امعان وبكل موضوعية واذا اكو بي دليل قيم اعتز بي واباركه، ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش في المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خليه يدخل واقرأ انت اقرأ تلزم الكتاب. قلت له اقرأ. لا الان الحسين انقتل الى 1340 سنة تقريبا زين، هذه 1340 سنة شكثر جاي نقلون الشيعة ترى بيصلون عليها، ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الاطلسي يعني ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحكي باذنه ويحكي بعقله ما غريب ولا غريب ما لا شرط. ثم بعدين هذه كتبنا بين ايديكم كلها تقول بحرمة الدم ان الدم نجس زين، ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين. انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا ما يمها المعنى. وقلت له انا متأكد الان قلت لك بهالكلمة وبعد شوية اقوم وانت تظل على فكرتك كما هي، لان مو سهل تبديل الانسان. شايف المسألة ترى فيه زمن مو تتصور سهل يعني، هاي حتى علينا احنا لما ترجع لنا الان على مستوانا، افرض انا عندي فكرة عن بعض المذاهب مو سهل عليك تغيرني اني اجي ابدلها لهالفكرة بهالسهولة. لا اشطح شوية عن الموضوع، اعود لصلب الموضوع. المساجد بناء على نظرية زيد ابن علي بن الحسين انها المقصود بها الارض، ومن اظلم ممن منع مساجد الله، هذا المن هاي للاستفهام التقريري يسموها، يعني يقرر القرآن الكريم انه ما اكو واحد اشد ظلم ممن يمنع مساجد الله، هذه بناء على انها الارض. المقصود بمنع المساجد يعني ما يترك الناس يستفيدون الاستفادة الطبيعية من الارض، بدلا يمنع الزراعة يفسدها بشكل وبآخر، يمنع الصناعة يمنع الاستفادة من الارض يثير الفساد والشبهات في الارض، كل ينطوي تحت هالمقطع من الآية. هذا بناء على هالرأي. اكو رأي قابل هذا الرأي بفرعين. الفرع الاول ان الآية نزلت في بيت المقدس، ان الآية الله عز وجل حكى بها عن بيت المقدس. بيت المقدس لما اجوا الروم احتلوه القدس، عندما احتلوه حالوا بين المصلين بين المتعبدين وبين الدخول الى القدس. المتعبدين منه كانوا؟ الكنعانيين كانوا يسكنوا، ومجموعة من اليهود ايضا كانت موجودة. دخلوا احرقوا التوراة وطردوا هؤلاء عن العبادة واحتلوا بيت المقدس وحالوا بين المؤمنين والدخول اليه. زين القرآن الكريم هل معنى هذا استفضعه باعتبار ان كل بيت من بيوت العبادة يجب ان يكون مفتوح للجميع حر، يعني لا يحال بين انسان وبين الدخول الى بيت من بيوت العبادة. بالمناسبة احنا عندنا مشكلة، وان كان انحلت شوية المشكلة، يعني مشكلة دخول الكتابيين الى بيوت العبادة اللي عندنا، نفرض مراقد الائمة، نفرض مساجدنا، هل ممكن ان يدخل الى الكتابي او لا؟ غير الكتابي مشرك، وغير الكتابي مشرك، والقرآن صريح انما المشركون نجس. زين، لكن الكتابي هل هو مشرك لا يصح دخوله؟ يو لا، طاهر، وان نجاسته اللي اشار الها القرآن الكريم مو نجاسة مو عينية، وانما هي حكمية. زين، اذا غسل ايديه ماكو شيء يمكن ان يدخل، اذا غسل يعني اذا مو ملوث بنجاسة. طبعا الفتاوى الاخيرة اللي صارت، الفتاوى كلها تجي الان بطهارة الكتابيين، الفتاوى المتأخرة جاي تقول بطهارة الكتابيين، يعني ما عادت مشكلة. لكن المشكلة ان القرآن الكريم استفضع ان يحال بين المؤمنين وبين الدخول الى بيت المقدس واحتلال بيت المقدس وتخريبه، كأن الآية تنقلن حدث تاريخي. هذا الحقيقة موضوع بيت المقدس اصبح فرد موضوع، يعني يشكل ألم لكل مسلم، يشكل شعور بالخيبة، بخيبة الأمل عند كل مسلم. تصور القدس الى الان مثلا هالمجموعة من الدول اللي وسائل اعلامها مثلا واصوات فصاعدة ما ادري لوين، وبالنتيجة واذا القدس يساومون عليه، واذا القدس حتى المسلمين مثلا حتى المسلمين مستعدين يتخلون عنه، يعني فكارثة، كارثة عجيبة، كارثة مزعجة. مو يقول واحد من الشعراء، يقول عشر من الدول العرباء تغلبها دويلة ما لها ريش ولا زغب، شنوا فقلنا على اسم الله غارتهم، تظنها الخيل الا انها القصب، ترمي العدو باطمار مهلهلة وعنده الحلق الماذي واليلب، يا وادعين اذا استسلمتم فلمن هذه الجيوش وماذا هذه الاهب. الواقع سيبقى بيت المقدس وصمة عار في جبين كل مسلم حتى يسترد، لان المفروض ان القبلة الاولى المسلمين صلوا الى 14 سنة صلوا الى، بالسنة الخامسة عشرة النبي جاي يصلي بمسجد بني سالم ونزل جبرائيل حول من بيت المقدس الى الكعبة، فاربعة عشر سنة ونص المسلمين يصلون الى بيت المقدس، القبلة الاولى، المسجد المقدس اللي الى مكان في نفوس المسلمين، واذا به بين عشية وضحاها يتحول هذا المسجد الى اداة بيد اليهود تدنسه ارجلهم ويدخلون الى يحرقوه ويعبثون به وبمقدساته. طبعا هذا شيء ما يقر، ترى مسألة ارض تهون يعني ويكمتهون هي، لكن لو قدر الارض العادية شيء، بس معبد محل الواقع هو مأوى لانبياء الله، يجون اليهود الان يحلون بين دخول المؤمنين، بين المسجد وبين دخول المؤمنين اليه، كأن القرآن الكريم يؤشر الى هذه الكارثة. زين، بناء على هذا الرأي، بناء على هذا الرأي يقول بعض فقهائنا ان القرآن الكريم في هذه الآية يواعد المسلمين باسترداد القدس. شلون يعني؟ يقول اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، يعني بناء على ان المسجد المقصود هو بيت المقدس، يقول راح يجي زمن ان اليهود او غيرهم ممن اغتصبوا بيت المقدس ما راح يمكن يدخلون الى بيت المقدس الا خائفين، فكأنه وعد من قبل الله عز وجل باسترداد بيت المقدس. لكن بطبيعة الحال هذا الاسترداد ما يجي وحده، ما يصير معلق بالهوى، لا بد من اعداد، ولا بد من حرب، ولا بد من قتال، ولا بد من تضحية، لان ما اكو واحد يشيل الحق وينطيك اياه ما لم تأخذه، الحق يؤخذ ولا يعطى. يقول واحد من الادباء، يا ترى، يخاطب القدس، يا ترى ينبت النبيون فيه فهو النور والهدى والصلاح بصمات المشيح فوق ثراه وشذا من ردائه فواح وبه من محمد قسمات يجتلي حسنها السنة اللماح سيعود السلام يا بلد القدس وشيكا ويطرد السفاح. طبعا الى هنا هالحكي كله آمال معلقة بالهواء لا سبيل الى تحقيقها الا بالتضحية. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. زين هذا الرأي الثاني. الرأي الاخر يعني الشق الثاني من الرأي الثاني ان الآية نزلت بالكعبة ومن اظلم ممن منع مساجد الله. المقصود بها فعلة المشركين عندما حالوا بين المسلمين وبين الدخول الى الكعبة عام الحديبية. القصة شنو هي؟ القصة النبي طلع من المدينة معتمر، اجا ويا مجموعة من اصحابه جايين للعمرة، اقبل الى ان وصل على طريق الحديبية، وصل الى هالمكان. لما وصلت استقبلت قريش قالوا له لا سبيل الى دخولك الى الكعبة، احنا عدنا عهد بيننا وبينك انك ما تدخل مكة. قالوا النبي يعني ما ادخل مكة للاستيطان، يعني مو ما ادخلها للاعتمار، مكة موضوعة لكل احد يطب ويجي واحد من المسلمين يعتمر بها. العرب في احلك ايامهم ما منعوها، الان احنا في دور اسلام ما نقدر نحول بين المسلمين وبين وصول الى. قالوا لا احنا نتمسك بعهدنا وما نتركك تدخل، فانت وادعنا هالسنة وتدخل السنة الاتية. اضطر النبي في صلح الحديبية كتب الصحيفة، الامام علي كتبها املاها علي النبي وكتب تلك الصحيفة، واضطر النبي ان يرجع. فالآية الكريمة تشير الى هذا المعنى، ومن اظلم ممن منع مساجد الله، يعني ممن حال بين المسلمين وبين الدخول الى الكعبة. هل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لما قال لي النبي اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد ابن عبد الله وسهيل ابن عمرو، لان سهيل قال له انا ما اقبل تكتب محمد رسول الله، ما اقبل انت تسجل بانك رسول الله، لان انا ما اعتقد انت رسول الله، لو اعتقد انت رسول الله اسجل اسمك، فانت هذا اللقب مالك احذفه، اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد سهيل ابن عمرو. قال للنبي للامام علي احذفه الكلمه، هل لقب احذفه؟ قال يا رسول الله يدي لا تطاوعني، ما مستعد انا احذف عنك لقب الرسالة. قال بلى احذفه ولك مثلها، راح يمر عليك مثلها عينا نفس الشيء. شو وقت مر علي مثلها؟ مر علي مثلها في واقعة صفين، يعني لما صارت احداث الخوارج، لما معاوية استعد لان يهرب واقبل جيش الامام علي بن ابي طالب الى ان وصل الى خباء معاوية. معاوية عافي الخباء وطلع حط رجله على ركاب الفرس، امسك بزمام الفرس ومستعد يريد يهرب. اجى ليه واحد من اصحابه قال له الى ايه لوين رايح؟ هذا الجيش كله وراءك، هاي العشرات من المئات من القتلى اللي سقطت بالحرب، الدماء اللي تجري هذه كلها من اجلك، انت راح تعوفها للجيش كله وتروح هي الى اين؟ قال فعادت الي حفيظتي، يقول ذكرني، هذا كأنه عيرني، يقول تذكرت ابيات ابن الاطنابة، ابت لي عفتي وابى بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيح، واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي. يقول الويت عنان الفرس ورديت للخيمة، وصاح عمرو بن العاص قال له تعال انت مواعدني عندك خبيئة، شنو الخبيئة اللي عندك مواعدني بيها؟ يعني عندك فشي ضامة تقول انا راح احسن بي الموقف، شنو هالشيء؟ تفت له عمرو بن العاص قال له ودي طارش للجيش، كل من عنده مصحف عنده قرآن خلي حطه على طرف الرمح على طرف السنان، ورفعوا المصاحف ونادوا كتاب الله بيننا وبينكم. فعلا رفعت 500 مصحف، وطلعوا المصحف اللي كان بالجامع الكبير بجامع دمشق حطوه على اربع رماح ووقف منادي صاح كتاب الله بيننا وبينكم. ما صاح كتاب الله بيننا وبينكم وقف الجيش تراجع. امسكوا اللي بيده سيف رجع الى غمده، واللي عنده رمح ركز على الارض، واللي مستعد ينهد بالكتيبة تراجع. صاح الامام علي ما الخبر؟ شنو الموضوع؟ قالوا له هذول يصيحون كتاب الله بيننا وبينكم. كلام عجيب، يعني انتم الان عرفتوا اشتوكم، عرفتوا ان ذول عندهم قرآن، اخرتموا تقروا للقرآن مو فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله، مو هاي فئة باغية علينا والباغي مو حكمة يقاتل، بعدين انتم من تطلعون تقاتلون وياي انتم مو واثقين اني على حق، انتم من تطلعون تقاتلون مو واثقين باني على حق. يا اخي فرد مهزلة اكو بالدنيا، عجيب، الدنيا كلها مهازل والله، وحياتك كلها مهازل. شارة فئة هذا المجتمع اللي عاصر الامام علي شلع قلبه، يعني لوعه الامام، كان متصور ان ربالش كم واحد، يعني متصور ان دول ربهم سواهم اوادم والى بهم بعدهم حيوانات الى 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 وضع فظيع، يعني عجيب غريب. تتصور انه تمشي عليهم فرية معاوية، شلون فرية معاوية؟ يقولهم اتدرون من قتل عمار ابن ياسر؟ هو طبعا القتل بالمعركة، الحديث النبوي عمار تقتله الفئة الباغية. قالهم هو تدرون من اللي قتل العمار؟ قتل علي ابن ابي طالب. شلون قتله؟ قال بلي هو جاب ذبه سيوفنا قدام سيوفنا، ها هو اللي قتله. وفعلا اقتنعوا بقوله وسكتوا وانتهى كل شيء، رجعوا صحيح تبين مو احنا الفئة الباغية. عجيب، يعني انطلاقا من هذا النبي هو اللي قتل حمزة ايضا، لان جاب حمزة وذب مقابل جيش المشركين. ويصبح كل واحد، يعني قاعدة مضطردة، يعني نقولها لكل واحد، نقولها لكل احد، يعني كلام غريب. الامام قالهم ما الذي اوقفكم عن الهجوم؟ قالوا لا يسعنا قتال هؤلاء، هذولا ما نقدر نقاتلهم، ذولا شايلين القرآن، واللي يشيل القرآن ما نقدر نقاتله. قالهم الامام ويحكم انها خدعة الصبي عن اللبن، اعصبوا هذا الامر برأسي. قالهم القضية هذه خلوها تمشي طبيعيا، اعصبوا هذا الامر برأسي. معاوية مو يمهل الايمان بهالفكرة اطلاقا، الرجل انما اراد ان يخدعكم. قالوا له دعنا من هناتك وابعث خلف مالك. اجى الرسول الى مالك الاشتر رضوان الله عليه، قال له ارجع، قال له اقرأ سيدي عن السلام، خلي يعطيني لحظات دقيقة، يعطيني مجال، انا اشرفت على الفتح، بعد بيني وبين الفتح دقائق، خلي احصل ثمار عملي، ثمرة النتيجة، هالدماء اللي راحت خلي اخذ لها ثمرة، خلي تطي عطائها. ودال الامام عد، الفتح خير لك ام قتل امامك؟ فرجع شاف ذولا معصوصبين واقفين داير مدار الامام، وخمسين الف سيف مشهورة على رأسه، والتفتوا له قالوا له نقتلك كما قتلنا عثمان بين نسائه. ورجع. انتهى الامر الى تلك الكارثة، اضطر عاد ان يسجل، اجوا تعال يعني حاكم القوم او بتعبير اخر وادع القوم، واكتب السجل، اكتب الوثيقة. وادى الامر الى ان اجوا ابو موسى الاشعري واجى عمرو بن العاص، ووقف عمرو بن العاص يخدع ابو موسى الاشعري، وخلع اسم الامام امير المؤمنين من امارة المؤمنين، خلع لقبه، كتب هذا ما تقضى عليه علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان. وصعب على الانسان العبقري ان يعيش بين اجلاف، والله العظيم وابيك، يعني العبقرية واقعا يعني تنظلم اذا عاشت بين هالانماط. انت تتصور المأساة شلون يصورها الامام علي في خطبته هاي الشقشقية، يقول فيا لله وللشورى متى اعترض في الريب مع الاول منهم حتى صرت اقرا الى هذه النظائر. نتيجة بعد علي ومعاوية على مستوى واحد، انتحار، هذا انتحار عبقري، تجيب تحط خروف يمه، مصيبة تحط لك خروف مقابل عبقري وتقير نبي تقول هذا مثل ذاك، وحياتك انتحار موت هذا والله، وموت وألعن انواع الموت. هذا الرجل اللي كتلة عطاء كتلة انطلاق، واذا بي رأسا يعطف، هذا ما تقاضى عليه علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان. على اية حال اعود الى اصل بالموضوع. القرآن الكريم لما يقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، في الواقع يريد بها هالواقعة كما يذهب الى كثير من المفسرين، يعني واقعة الحديبية وكيف صد المشركون المسلمين عن الوصول الى الكعبة وسعوا في خراب الكعبة، وبين اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، وفعلا ما دخلوها فتح مكة الا خائفين. زين، هنا اكو مجموعة احكام لها علاقة بالمساجد اريد يعني اتناولها واعود الى ما قصدته من الاية. الحكم الاول وجوب بناء المساجد على الكفاية. كيف يعني؟ يعني اذا بلدة ما بها مسجد يجب على كل المسلمين ان يبنون بها مسجد، فاذا واحد من المسلمين قام يسقط الوجوب عن الباقين، هذا يسموه وجوب كفائي. يعني مثل الان واحد لما يطب يسلم يجب رد السلام على المجموعة كلها، لكن اذا واحد رد السلام يسقط عن الباقين باعتبار الوجوب الكفائي ينتشر على كل الافراد، اذا قام به بعض الافراد يسقط عن الباقين. فبناء المساجد اذا بلد ما بها مسجد يجب على المسلمين كافة ان يبنوا بها مسجد، فاذا قام به البعض سقط. هاي وحدة. ثانيا وجوب عمارتها اذا هدمت، مسجد مثلا ينهدم، مسجد يخرب، ضياء ما بي يحتاج الى ضياء، يتعين على المسلمين ان يضعون به ضياء. ما بي فراش يتعين ان يفرشوه، بي جانب متهدم يتعين عليهم ان يبنوه. ليش؟ لان المسجد يلعب دور مهم في بناء الشخصية الاسلامية. يعني انت لا تنسى ان احنا تاريخنا مشدود الى المسجد، يعني ما ممكن يوم من الايام نستغني عن رسالة المسجد. انا اكد لك المسجد هو الذي يلعب هالدور. خل اضرب لك مثلا، هسه تفضل، احنا كطائفة الامامية مثلا، طائفة الشيعة، الان شعدنا اي وسيلة من وسائل الاعلام تقوم بتوجيهنا او ترتيبنا او بناءنا بناء ديني؟ ما عدنا شيء. لكو عدنا مجلة بالرغم من انه اكو عدنا نطي الاف من الدنانير ونجمع الاف، لكن اكو عدنا فرد مجلة محترمة نزلت الى السوق الى الان، يعني على مستوى عالي، افرض على مستوى رسالة الاسلام اللي كانت تصدر من دار التقريب مثلا، على هالمستوى فد مجلة على الاقل على مستوى العربي. زين، مهمتها شرح عقائدنا واحكامنا وابعاد حضارتنا بصورة مفصلة. ما اولادنا يتسائلون يقولون شاهي الفلوس وين تروح؟ اللي يلمها واللي نجمعها شنو النتيجة؟ شو يصير يعني؟ شو نطلع بيها هاي؟ شو نصدر بيها؟ وين تأخذ؟ اكو عدنا الان فد مجلة مال الاوادم، كتاب تطلع مثلا الطرحة بين يدي الناشئة، وهذا الكتاب يكون بأبحاث مهمة تعالج مشاكلنا الاسروية، تعالج مشكلة الاسرة عندنا، او تعالج مشكلة السوق عندنا، او تعالج مشكلة المجتمع. ما يكون هذا الشيء. طيب ليش؟ ليش الشكل؟ من اللي دي يأدي الدور؟ ترى ما عندنا غير الدور المسجد، يعني المسجد والحسينية ان اللي دي يلعبن هالدور، يعني يأدن دور التربية، يعني الواقع المنبر يأدي دور تربية والمسجد يأدي دور تربية. وإلا إلى الآن لا عدنا على مستوى وسائل الإعلام، ولا عدنا على مستوى الكتاب، ولا عدنا على المستويات الأخرى. طيب إذا المسجد احنا ما ممكن نستغني عن رسالته، فمن الضروري رعاية المسجد، من الضروري اعتياد المسجد. إذا رأيتم المؤمن أو المرء يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. اثنين، بعد من أحكام المساجد شنو؟ من أحكام المساجد استحباب السعي إليها. كان لما النبي بنى المسجد بالمدينة أكو جماعة كانت بيوتهم بعيدة شوية عن المسجد، اجوا للنبي قالوا يا رسول الله احنا عندنا رغبة في أنفسنا أن هذه بيوتنا نبيعها ونجي نشتري لنا بيت قريب من المسجد حتى نكون دائما بالمسجد. قال لهم النبي لا لا تفعلوا ذلك، لان كل خطوة تخطوها وانتم في طريقكم الى المسجد فيها حسنة وفيها رضوان لله. ونزلت الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار يعني الخطوات اللي يخطوها الإنسان إلى المسجد. قالوا النبي لا لا تتركون المسجد، انت اخطوا هالخطوات حتى تكتب لكم بكل خطوة حسنة، لان انت رايح الى مكان تغسل فيه روحك. شلون انت تغسل جسمك بالحمام مثلا او بالماء؟ دخولك الى المسجد هو عبارة عن عملية غسيل للروح، تنقية من الحقد، تنقية من الرذيلة، تنقية من الشعور بالاثم. الانسان اذا طب الى المسجد يطهر روحه من هذه الاوضار، من هذه الاثام. ولذلك المسجد الى في تاريخ المسلمين مكانة كبيرة. قاتي انا اليوم استميحكم عذر لاني شوية تعبان، لان الصبح الواقع كان عندي محاضرة في كلية الخليج الصناعية، وبعدين قراءة وتعبت وسفر وما نمت، فاليوم سامحوني. فمن بكرة ان شاء الله يعني على هذا وقتنا بين 8 إلى 8:10 في الحدود القراءة، حتى من بعد اروح الى مجلس السيد ابراهيم في حسيني. واقع الرجل يعني ما استطعت اعتذره، وان كان متعب لكن ما استطعت اعتذره على كل حال. فاليوم عندنا مناسبة. المناسبة شنو هي؟ المناسبة ان المشاهد المقدسة هل تأخذ احكام المساجد او لا؟ يعني مثلا مثل اليوم افرض حضرة الحسين، نبه لي، صحن الحسين، حضرة الامام علي سلام الله عليهم، هذه هل امكنة نطيها احكام المساجد؟ يو لا، نطيها احكام مجرد امكنة عبادة مقدسة. لا، ترى معظم فقهائنا يطوها احكام المساجد. يعني تعرف شنو احكام المساجد؟ يعني شلون المسجد ما اقدر اطب له وانا جنوب، كذلك الامام هالشكل ما يمكن ادخل عليه، لانه المفروض هذا هم مسجد وهم الى جانب قبر ولي. الشاء اكو فد رواية دائما هذه معرتي لها مشلبي لها يحكون بها دائما، تسمعها: لعن الله اليهود اتخذوا قبور اوليائهم مساجد، ويشتمون الشيعة لانهم يصلون عند قبور اوليائهم. مع العلم اكو حكم عام الفت نظرك الى في كل الفقه الاسلامي، يقولون الصلاة الى جاء الى القبر اذا قبر قدامك وتصلي الى مكروهة، لكن الكراهة بيش تزيل؟ بيش تروح الكراهة؟ تروح الكراهة اذا وضعت حاجب. الحاجب شنو؟ مثل العنزة. العنزة هل عصها خزرانة؟ هل خزرانة اذا تخليها حاجب بينك وبين القبر تروح الكراهة؟ زين، احنا اكو عندنا قبر ما بيننا وبين حاجب، بشباك اثنين واحجار وبناية ومتجهين الى القبلة. انا القبر الواقع ما جاي اتخذ القبر مسجد اطلاقا، انما جاي اصلي في مكان اعتقد انه مهبط للرحمة مو اكثر. تمام، كل مكان مهبط للرحمة، ولكن الله كرم اولياءه وامرني بتعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. انا اذا عندما اجي الى هالمراقد اجي لتعظيم شعائر. زين، اذا صالحة هي للصلاة من ناحية، من ناحية اخرى انها مهبط من مهابط الرحمة، بس هاي هي. زين، انا عندما اقف على قبر الحسين، طيب اليوم زيارة الاربعين، الدوي الى الان ترى يشتغل حول القبر، مو تصور يعني هدأت الان. اذا اطلع على كربلاء الدوي يرتفع الى عنان السماء. اليوم انا عندي اخبار بان البلد من قبل 3 ايام ما يقبل، ما بي واحد يمكن ان يدخل، ما بمجال بعد من شدة الازدحام. كل هوين تدور حول قبر الحسين كما يدور الفراش حول السراج. شنو يعني هذا؟ شنو الهدف من هذا؟ انا جاي اقدس لي حجر على قبر الحسين؟ جاي اقبل فضة؟ اقبل خشبة؟ ابدا. انا واقف على موقف، مو واقف على تراب، لا، انا جاي اقدر المح خلف الضريح موقف، المح خلف الضريح صوت يهدر لا يزال يملأ ابعاد الوجود. والله لا اعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. انا المح من وراء هذه الاحجار كتلة من الدم التي قذف بها الحسين الى السماء وقال هكذا القى الله وانا مخضوب بدمي. مغصوب علي حقي. الواقع الحسين سلام الله عليه من بعد مصرعة زاروا ثلاثة، يعني الزيارات الاولى نعتبرها زيارات رائدة، ثلاث زيارات. الزيارة الاولى كانت العبيد الله ابن الحر الجعفي. عبيد الله هذا كان نازل بقصر بني مقاتل والحسين في طريقه الى كربلاء والدوراء، قال له انت رجل مذنب، ويحك التحق بنصرتي حتى تغسل ما عليك من الذنوب. قال له انا في هالسفرة عندي اشغال وعندي مهمات، لازم ارجع لمهماتي. قال الحسين اذا كان كذلك ابتعد، ترى لا تسمع واعيتنا، ان من سمع واعيتنا ولم ينصرنا اكبه الله على منخريه في نار جهنم. راح على عبيد الله ابن الحر بعد ذلك، تندم لما بلغه قتل الحسين، اقبل ركز رمحه على شفير القبر وانشأ يقول: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على اهل الضلالة والشقاق، غداة يقول لي بالقصر قولا اتتركنا وتجمع بالفراق، فلو اني اواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي. لقد فاز الاولى نصروا حسينا وخاب الاخرون الى الشقاق. وجلس على القبر أذرى دمعه وجدد العهد بالحسين وطلع. هذا أول رائد في الزيارة، أول زائر. الزائر الثاني من بعد سليمان ابن قبة. سليمان يظهر أن هذا شاف كربلاء بشكل، وبعدين اجى ليها شافها بشكل آخر، يعني من بعد قتل الحسين. وقف اتكأ على رمحه وانشأ يقول: مررت على ابيات آل محمد فلم ارها امثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار واهلها، وان اصبحت منهم برغمي تخلتي، وان قتيل الطف من آل هاشم اذل رقاب المسلمين فذلتي. هذا الزائر الثاني. الزائر الثالث جابر ابن عبد الله الانصاري. يقول الأعمش: خرجنا من المدينة نسير بالليل ونكمن بالنهار إلى أن قربنا من كربلاء، قال لي: يا هذا ويحك، خذ بيدي إلى الفرات. يقول أقبلت به إلى الفرات، اغتسل معه صرة أخرج منها ملابس جدد، نثر على بدنه طيبا، ثم وضع يده بيدي، جعل لا يرفع رجلا ولا يضع أخرى إلا ويسبح الله ويقدسه، إلى أن صرنا قريب من القبر، قال: يا ابن عطية المسني، ضع يدي على القبر. يقول: وضعت يده على القبر، لما حس ببرد تراب القبر صاح: يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك بالجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك من دعائم الدين وابن خاتم المرسلين وابن سيد الوصيين، ربيت في حجر الإسلام ورضعت من ثدي الإيمان، فطبت حيا وطبت ميتا، غير أن قلوب المسلمين غير شاك في حياتك ولا مرتاحة لفراقك. ثم انحنى على القبر، قال: اشهد اننا شاركناكم فيما انتم فيه. بينما جابر يزور واذا بالاعمش يهرول اليه، قال جابر: قال بلى، قال: قم، هذه عائلة الحسين قد رجعت. اقام جابر، ما كاد بصر الامام الشجاد يقع عليه حتى صاح: يا جابر، ها هنا ذبحت رجالنا
يا جابر ها هنا قتلت اطفالنا، يا جابر ها هنا شبيت نساؤنا. الامام السجاد مع جابر واخت الحسين ترى لها قبر اخيها، القت بنفسها من على ظهر الناقة واقبلت مهرولة تقوم وتقع الى ان وصلت الى قبر ابي عبد الله. خويا من اليسور توني لفيتك اربعين ليلة فارقيتك، تحت الثرى مرمي لقيتك يا نازلين بكربلاء. هل عندكم خبر؟
اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.